الرحيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وآله السادة الأوصياء الخلفاء الميامين. لازلنا في شرح زيارة أمين الله بمناسبة مبحث فقه القلوب، ومر بنا أن هذه الزيارة تستعرض مقامات النفس أو مقامات القلب وسير النفس وسير القلب، وأن هذه المقامات حري بالمؤمن أن يبنيها في قلبه وفي نفسه وفي روحه، ترغب هذه الزيارة الشريفة العظيمة أن يبني المؤمن هذه الكمالات في قلبه في روحه في نفسه. فالمقطع الآخر اللي وصلنا إليه، وسبل الراغبين إليك شارعة، كما مر الرغبة حركة، الرغبة حركة نفسانية حركة قلبية، هذه الرغبة وقود من الطاقة الروحية المعنوية. كيف يستحصل الإنسان؟ أحد ثمار النورية العظيمة، الأكل النورية العظيمة لقراءة فضائل أهل البيت عليهم السلام أنها تثمر نتاج نوري في القلب، شدة رغبة الإنسان بالنبي وأهل بيته. نعم، فالفضائل التي ذكرها القرآن الكريم للنبي ولأهل البيت أحد حكمها وغاياتها وأهدافها هو ماذا؟ هو زرع الرغبة والمحبة في القلوب لأهل البيت، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. طبعا نبي إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام في سورة إبراهيم يبين أن الهدف من العبادات الوصول إلى الرغبة في النبي والآل. لما؟ لأن الوصول إلى مقام الرغبة والمودة للنبي والآل يسلك بالإنسان إلى قرب الله. فلاحظ، بيت التوحيد مكة وكعب والكعبة والمسجد الحرام والمشعر الحرام يجعل النبي إبراهيم اللي هو رائد التوحيد، النبي إبراهيم يجعل معلمه أن تؤدي هذه العبادات. بمن تؤدي؟ تؤدي بالعابد إلى وداد وحب ورغبة في النبي والآل. ذرية إبراهيم من إسماعيل قمتهم سيد الأنبياء والآل. لما الرغبة؟ لأن هذه الرغبة فيهم والقرب منهم لعد غاية عبادية، ونص عليها القرآن في سورة إبراهيم، نص عليها القرآن في سورة التوبة في آيتين، نص عليها القرآن في سورة النساء، في سور عديدة ينص القرآن الكريم. نعم الغاية القصوى هي الله، لكن الوصول لهذه الغاية الوسطى القصوى هناك غاية وسطى وهو القرب من النبي والآل. محبة النبي والآل هي الطريق، هي السبيل، هي السبيل الوحيد إلى الغاية القصوى. طبعا العرفاء أو الصوفية يدعون عدم الحصر والعياذ بالله، هكذا يدعون، هكذا يدعون. على كل نسنا الآن في صددهم. فإذا الرغبة نوع تشوق القلب، تشوق القلب ليس فتور القلب. في استعاذة في أحد زيارات الإمام، الزيارات التي يزورها الزائر للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يتعود الزائر وبقية زيارات المعصومين من السأم، السؤم والملالة والفتور. فتور القلب، فتور المشاعر الروح. طبعا إنسان سموه معصوم كما قال أهل البيت، للنفس إقبال وإدبار، ولكن إنسان يجب أن يعالج حالة الفتور أو حالة السؤم، أعوذ بالله. لاحظ في زيارة كل معصوم، فإن أغادر فلا عن ملالة ولا سؤم ولا سوء ظن بالله كذا. فلاحظ أعوذ بالله، أنت زرت لو ما زرت، القلب متململ وعاجي ما في فايدة، جاي زيارة وين راح؟ أي يجب أن تكون زيارة بشوق. الساعة إحنا مو معصومين، لكنه 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 لكن لكن نعرف ما هو الكمال لنسعى إليه. الزيارة بشوق شيء، برغبة تورث. قراءة الفضائل لأهل البيت التي نص تدبر في الفضائل العظيمة التي ذكرها القرآن الكريم في أهل البيت، تدبر فيها عقليا تشد القلب إلى أهل البيت، كما أن تذكر نعم الله يشد القلب إلى الله. أعظم كما ورد في الروايات في بيانات الوحي، أعظم شكر نعم الله، أعظم آلية لشكر نعم الله هي معرفة القلبية أن هذه النعمة نعمة من الله. هذا أعظم شكر، الشكر القلبي أعظم عند الله من الشكر اللساني. لما؟ لأن هذا الشكر القلبي يشد القلب إلى الله، إلى محبة الله، إلى الخضوع لله. الناس عبيد الإحسان، لا، كل المخلوقات عبيد الإحسان، كل المخلوقات عبيد الإحسان. هو مثل يعني شكر المنعم، عبارة أخرى عن شكر المنعم. لما تدرك أن هناك إنعام وإحسان منه تعالى تشكر الله، تخضع له، تنقاد. الإحسان يولد محبة، فكثرة تذكر نعم الله تورث محبة الله، تورث الشوق إلى الله، كما أن كثرة ذكر الفكري، الذكر القلبي، لفضائل أهل البيت عليهم السلام تورث المحبة بهم، تورث. أما الفضائل القرآنية فلا يجحدها إلا علماني بالماني أو وهابي، سواء لم يكن وهابي الجنسية لكنه وهابي الفكر قد يكون. مثلا إذا كانت الفضائل قرآنية، وإن كانت الفضائل متواترة بين المسلمين بعد هذه أي إنكار لها، ولا سيما إذا كانت الفضائل كما يوصي بذلك أكيدا أمير المؤمنين في عدة وصايا، أنه أي فضيلة من فضائل أهل البيت في الأحاديث المتواترة حاول أن تجد تأصيلها القرآني. من عرف حقنا يعني حقيقتنا من القرآن زادت الجبال ولم يزل إيمانا. فيرى الإنسان أنه الإسلام والإيمان عقدة مترابطة بين التوحيد والنبي والآل. عريض الإسلام والإيمان هو هذا، ما يمكن تفكيكه. رحمة الله عليه العلامة الأميني، منقول عنه سمعنا من تلاميذه أنه لو بقيت ورقة في تراث الإسلام لوجد فيها الله ومحمد وعلي يعني فيها ترابط، أي بصمة من بصمات الإسلام تشوف فيها الترابط. نعم. فإذا استطاع الباحث والمؤمن أن يتعرف إلى في فضائل أهل البيت، يتعرف إلى أصلها القرآني، تأصيلها ضروري جدا، ضروري ولو كان حديث متواتر. لأن هناك من يعني بالتالي الأبالسة الفكريين والنواصب الفكريين، النواصب مو ضروري النواصب الجنسية، قد جنسية مو ناصبي، جنسية القومية أو جنسية في البلد وكذا، لكن فكره ناصبي. حتى الإنسان قد يبتلى، هو نفسه إنسان قد يبتلى من نفسه على نفسه، أنه يصير عندنا أحسن على الله تمرد، عداء، خفي لأهل البيت، أعوذ بالله. لأنه النفور وعدم الاستجابة والإقرار بفضائل أهل البيت نوع من العداء لهم، ستحت ذريعة التدقيق والتحقيق. نعم، بس لأنك بداية تجحد، تنكر، تنفر، تتبرم، أوه شو القصة؟ ما المبرر لك؟ ابحث ونعمة، افحص ونعمة، تثبت ونعمة، لأنه بتسارع في الجحود والتبرم. تبرم لماذا؟ عندك عداء. لذلك حتى علماء الجمهور عندهم أن التشكيك في فضيلة تروى لعلي أحد أقسام النواصب عندهم، إن شاء الله بس نقف على مصادرهم. تقسيم الناصبي عند الجمهور، أنا أتعجب يعني سبحان الله، بعض الحقائق موجودة عندهم أكثر مما عندنا. مثل هذا المورد، أن الناصب عندهم 15 قسم، بين علماء المهم قالوا 4، بعضهم قال 6، بينما هم يذكرون 15 قسم، في بعض المصادر عندهم 8 أقسام. المهم هذا القسم من رويت له فضيلة، رويت بعد ما يتثبت روية له فضيلة في علي سارع في إنكارها أو التشكيك فيها أو التبرم. بأي مبرر علمي أنت تشكك؟ افحص ما يخالف، تثبت ما يخالف، أما أنك تتبرم ليه؟ لماذا تتبرم؟ لأن أقول لك قم بالإقرار بدون فحص، لكن لماذا تسرع في التبرم؟ نفرة من أي جهة؟ هاي مشكلة، منشأ عداوة خفي في القلب لأمير المؤمنين لا سمح الله، هاي لازم نلتفت إليها. وهي عندنا روايات كثيرة ربما ابتلوا بها حتى بعض الأنبياء والعياذ بالله، كترك أولى يعني مو كمعصية. فقضية التبرم من فضائل أهل البيت، التمجمج شنو التعبير في القرآن الكريم؟ ينقبض ينكسف وجهه، عاج شمأزت قلوبهم. أم حسب الذين في قلوبهم رضرض أن لن يخرج الله أضغانهم. شوف إياه تشمئز ليش؟ سيقول ثبت افحص ما يخالف. شو القصة؟ يعني الفضائل التي هي ثابتة بديهية مو أعظم من هاي بعض أحد الفضائل التي تقف انت عليها؟ شو القصة؟ بسرعة عندك جرافة الهدم تحت شعار الدفاع عن الحقيقة أو الدفاع عن النفس، مو هذه إبادة جماعية، هذه مو إبادة الحقيقة، هذه الشمئزاز، هاي عجيب. الله أعادنا الله، يعني كما يقول الإمام الصادق صحيح لا تسلم بشيء بسرعة بس لا تنكر بسرعة أيضا، وأنه ليكن شعارك الفحص لعل وأعظم. وهل الحقائق التي تمت في النبي وفي أمير المؤمنين والآل يعني هذه مكافية كخيمة ينضوي تحتها كثير من الآحاد؟ بغض النظر عن المنهج بعد، فدي نقاط مهمة من الأمور التي تورث محبة النبي والآل، محبة الإمام صاحب عصر الزمان، قراءة فضائلهم تورث المحبة. أما لا سمح الله يقل الإنسان من قراءة الفضائل، ما نقول قراءة فضائل بالتالي مؤصلة كذا متواترة مستفيضة غير، اقرأها اغسل لنغسل قلوبنا درن القلوب. ما أليس في زيارة الزهراء صلى الله عليه أن ولايتهم تطهرنا، تطهر قلوبنا، تطهر أفكارنا عقولنا، معناته أنها تصدع يصيدها الصدع ويصيدها النجس نجس. إنما المشركون طهر طاهر، هيجي هكذا، إنما المشركون نجس. اليوم كنت أستمع لآية في سورة مادية، سورة أكثر الأمم التي بعث لها الأنبياء في الشرق الأوسط قليل نادر فيهم ملحدين، أكثرهم مشركين. مشركين يعني ماذا؟ يعني يقبلون ويقرون بألوهية الله وأنه إله الآلهة، ويقبلون حتى بالملائكة. يعني ماذا يقولون؟ لولا أرسل معه ملك. حتى يعني معرفة الإلهيات بالملائكة عندهم. إذن ورطتهم في ماذا؟ ورطتهم أبعث الله بشرا، يعني ورطتهم في الشهادة الثانية والثالثة بالدقة، ليس ورطة أزمتهم في الشهادة الأولى، شركهم في الشهادة الثانية والثالثة، كما يتمردون على طالوت يتمردون على بغيره ولم يجره. فهؤلاء المشركون، هؤلاء المشركون يقول الله عز وجل إنما المشركون نجس، الشهادة الأولى ما تكفي لهم، تبقى نجاسة قلوبهم وأفكارهم. كل المفسرين أجمعوا أن هذا النجس قطعا المراد به قلوبهم وأفكارهم وأرواحهم. إنما الكلام هل يشمل أبدانهم أم لا؟ لا ترديد بين كل المفسرين أن هذه الآية الكريمة المراد بها إنما المشركون نجس، هو نجاسة القلب، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون. نعم، في آيات كثيرة تشير نجاسة القلب ونجاسة الروح ونجاسة الفكر، وهي أشد نجاسة من نجاسة البدن والخبث، نجاسة الروح والفكر. طهارة لهذه الروح والقلب وكذا طهارتها بمحبة أهل البيت، بالميل إلى أهل البيت، بالهوية القلوب إلى أهل البيت، لا التبرم من أهل البيت عليهم السلام. لذلك الخطباء حفظهم الله ورعاهم الرواديد والشعراء أعظم شيء يقومون به، أعظم شيء، وهو أعظم شيء، مو أعظم شيء يقوم به، وهو أعظم شيء في نفسه، زرع محبة أهل البيت في القلوب، أعظم ما يقوم به، زرع محبة أهل البيت في القلوب أعظم شيء. أعوذ بالله لو أحد يزرع كراهية أهل البيت في القلوب، أعوذ بالله. من غايات الدين الكبرى زرع محبة أهل البيت، السعي دوما في زرع محبة أهل البيت في القلوب. لما؟ هذا هادي للإنسان، حتى الإنسان الفاسق يرعوي بسبب محبة أهل البيت. الإنسان النجس في المعاصي يتطهر بالانجذاب إلى هذه الأنوار الطاهرة تلقائيا، يتكامل الإنسان. فإن كنا صدقناك فيما جاء به أبوك ووصيه فإنا نسألك أن إلا ألحقتنا بهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. الولاية طهارة، يعني المحبة طهارة، قمة الولاية هي المحبة، المحبة طهارة للقلوب. وجعل صلواتنا عليكم طهارة لأنفسنا أو تزكية لكذا، طهارة هو العكس عكس. فإذا سبل الراغبين الرغبة، وما هي السبيل إلى الله؟ هي محبة أهل البيت عليهم السلام، ولاية أهل البيت، قراءة فضائل البيت. لأني أحاول أطعن في الفضائل، أطعن في الطعن، وما نتيجته؟ وبدون أسس علمية وبعجرفة علمية وتعصب جحودي عناد علمي، أعوذ بالله. رحم الله أمر حببنا إلى الناس، تزرع محبة الناس غير، وبين تزرع التشكيك والجحود والتمرد تحت ذرائع مختلفة والعياذ بالله. عجيبة يعني، هاي بصيرة يجب أن نكون في يقظة منها في المناهج العلمية، أنه قد نوظف المنهج العلمي إلى هو إلى ما هو ضد الدين، أعوذ بالله، أعوذ بالله. يجب الالتفات إلى الجهة تحت ذريعة مناهج علمية وكذا كذا، بلا شك نحتاج إلى مناهج علمية. أما كما يقول الشيخ جعفر كاشف الغطاء في أول كتاب منهج الرشاد، الفقيه بإمكانه أن يقولب ويفذلك المباحث العلمية بما يؤدي إلى نقض أغراض الدين، وقد يفذلك بما يؤدي إلى ماذا؟ ما يؤدي إلى الوصول لأغراض الدين، كما يقال فقه المقاصد. دي نكتة جدا مهمة. الفقيه كل الفقيه، من حبب الناس في الآخرة، حبب الناس إلى الله، كره الناس عن المعاصي، إن هدف الفقه. كذلك أيضا ما هو أعظم من الجنة محبة أهل البيت، أعظم من الجنة، تنال الجنة بهم، يستعاد من النار بمحبتهم بولايتهم. فيجب أن يكون لدى الباحث بصيرة إلى أين أنت تسير، تتوظف العلوم لأجل ماذا؟ لأجل أغراض الشرعية أو نقض الأغراض الشرعية لا سمح الله. عين أو لازم التفت. وسبل الراغبين إليك حتى في كثير أحاديث حديث للنبي وللأئمة لا عليك ما يقال ويقال. الفقيه كل الفقيه يعني من يزرع لك محبة الآخرة محبة الله محبة أهل البيت. إذا لا سمح الله لا سمح الله هذا يصير صد عن سبيل الله. وإن وسبل الراغبين إليك شارعة. من مر بنا هذا البحث أن أبواب الملكوت ليس فيها غلق وانغلاق على مدار الساعة حتى على مدار العوالم. أول ما تقبض روح الإنسان الملكوت مفتوح، سواء أصابه هول أو لم يصبه يبقى ذكر الله عظيم حتى في القبر، حتى في نزع الموت، حتى في سوق الإنسان إلى الموت يبقى ذكر الله أعظم وأعظم وأعظم. في القيامة أهوال القيامة ذكر الله أعظم وأعظم وأعظم. في النيران وجحيم الزقوم ذكر الله أعظم وأعظم وأعظم. إذن سبل الراغبين إليك شارعة، لو تحصل الرغبة في القلب ولو كان والعياذ بالله الإنسان في قعر جهنم. السبل شارعة. عندنا في رواية حتى صحيحة السند في كتاب الصلاة في الوسائل في كتاب الدعاء أو كتاب الدعاء ظاهرا إذا ما اشتبه أو كتاب أبواب الذكر أو أبواب الدعاء في كتاب الصلاة في الوسائل إن إنسان أدخله الله النار حقبا، كل حقب 70 كذا خريف كذا كذا، وهو مكبوب على رأسه يعني شماله بعد عذاب وهم على رأسه، شنو عذاب في عذاب في عذاب مغلول وكذا. سنحت له في قلبه بارقة نور وهي أن يصلي على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. فيأتي النداء من الله لجبرائيل انقض في جهنم واستخرجه. شوف لاحظ قلب خاطرة واحدة بر الله أكبر بالقرب إلى الله ورسوله الله أكبر ميل، هذا الميل نجاة نجاة في القلب عظيم خطير شأنه. تربيه على محبة الله ورسوله والآل أو لا سمح الله تمرضه بالكراهة والبغض والنفرة. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. أعظم مرض، لم يسمي القرآن مرض في القلوب إلا بغض النبي والآل. هذه شفرة عجيبة في القرآن موجودة في الروايات، اكتشفها رحمة الله عليه تلميذ العلامة الطباطبائي الشيخ عبد الكريم النيي رحمة الله عليه. طبعا منظومة روايات تبين هذا الشيء. أعظم شيء مرض يصيب القلب يذكره القرآن ويسميه الذين في قلوبهم رضراض رضراض رضروض هو بغض الآل. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. في سورة النبي محمد شبكة من هذا البحث. على كل إذن سبل الراغبين دواء القلوب محبة الله ومحبة الرسول ومحبة الآل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.